جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ولا تكن مرجيا أي مرجئيا تخرج الأعمال من مسمى الإيمان، ومنهم مرجئة الجهمية ومرجئة الكرامية ومرجئة الأشاعرة ومرجئة الفقهاء، اشتركوا جميعا في أن العمل ليس من مسمى الإيمان، مع الفرق بينهم في تعريف الإيمان. ولا تكن مرجيا لعوبا، فعولا من لعبة، لعوبا هي المرأة الحسنة الدلال، واللعب الهزل وعدم الجد، واللعوب الهازل غير الجاد في أمره. بالدين يمزح، المزاح قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما، فالمزاح في دين الله من المحرمات المنهي عنها. يقول: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة. طورا وتارة كلمتان بمعنى واحد، والطور الحد بين الشيئين، والقدر أيضا، أي ينقص الإيمان قدرا ما في مرحلة ويزداد قدرا ما في مرحلة أخرى. ينمي أي يزداد ويكبر من النماء، وفي الوزن أي في الميزان يوم القيامة، لأن الأعمال توزن كما سبق الكلام عند ذكر الميزان. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فحذر الناظم رحمه الله من مقالة الخوارج، وحذر من مقالة المرجئة الذين جعلوا الدين أرق ما يكون، فجعلوا الإيمان بالله قد يكون تارة المعرفة وتارة التصديق بالقلب فقط، أو هو قول اللسان فقط، أو قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، وأما العمل بالجوارح والأركان فهذا ليس من مسمى الإيمان عندهم. وأما أهل السنة فيقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وقال يحيى بن سليم رحمه الله: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل. سألت سفيان الثوري، وسألت ابن جريج، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وسألت المثنى بن الصباح، وسألت نافع بن عمر، وسألت محمد بن مسلم الطائفي، وسألت مالك بن أنس، وسألت سفيان بن عيينة. يعني فقالوا جميعا: الإيمان قول وعمل. قال الإمام أحمد: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع القلب، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فهذه إجماعات السلف رحمهم الله تعالى ومستندهم من الكتاب والسنة. دليل القلب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقول الله جل وعلا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلا بد من التصديق بالقلب ولا بد من النطق باللسان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. دليل الجوارح، قول الله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والدليل على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى، والذين اهتدوا زادهم هدى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هذا دليل على أن ذهاب الأعمال هو ذهاب الإسلام. إذن قل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. فالمرجئة وهم الطرف الثاني المقابل للخوارج أرجعوا أي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان واشتركوا في ذلك. فالمرجئة وإن اختلفوا في تعريف الإرجاء وفي معتقدهم مجمعون على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. حتى مرجئة الفقهاء هم أخفهم إرجاء، يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، مع أن الإيمان قول وعمل. الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإيمان بالقلب فقط كما تقول الأشاعرة أو الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان كما يقول الأحناف، أو هو النطق باللسان فحسب كما يقول الكرامية، أو هو مجرد المعرفة بالقلب كما تقوله الجهمية. فيلزم على هذا المذهب الخبيث أن يكون فرعون مؤمناً، إذا كان مجرد المعرفة بالقلب يكون إيمانا، فإن فرعون كان يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الآيات على موسى عليه السلام، بدليل قول موسى له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو معترف بهذا بقلبه، فليكون مؤمنا على مذهب الجهمية يكون مؤمنا كامل الإيمان، لكنه أنكر بلسانه من باب الكبر والبقاء على ملكه واستكبارا عما جاء به موسى عليه السلام. بل المشركون في عهد النبي المأمون صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بقلوبهم معترفين بأن محمدا رسول الله وأنه على الحق. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبونك، يعلمون أنك صادق في حقيقة الأمر وأنك رسول الله وأنك النبي الخاتم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول، ولكن حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل، كما حمل أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أبا طالب كان يمدح رسول الله ويمدح دين الإسلام. من شعر أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويمدح دين الإسلام العظيم، وكان يمدح النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لكن لم يتبعه، ومات على ملة عبد المطلب على الشرك وصار من أهل النار، مع أنه يعترف بأن دين محمد حق، ولكنه قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فامتنع من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية لدين آبائه وأجداده، فمنعته الحمية والعياذ بالله، فمات على الكفر وهو يعرف أن محمدا على الحق ويعتقد هذا. فعلى هذا المذهب الباطل يلزم أن يكون مؤمنا، وليس الإيمان القول باللسان فحسب بدون اعتقاد القلب كما يقول الكرامية، لأنه على هذا القول يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم يعترفون بألسنتهم وينكرون في قلوبهم، وقد حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين. فقال: ومن الناس من يقول، يعني يتلفظ، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني يتلفظون بألسنتهم وينكرون بقلوبهم. وفي الآية الأخرى يقول: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فمجرد القول باللسان لا يكفي، بل قال الله تعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في أي شيء؟ في حقيقة الأمر، فيما يدعون، مع أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله وهو يكذبهم، لأنهم لا يقرون بذلك في قلوبهم، وإنما يقولون ذلك بأفواههم. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترة، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. فالنطق باللسان لا يكفي، ولو اعترف الإنسان حتى ولو قاتل وجاهد مع المسلمين ولو صلى وصام لا يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه ما نطق به باللسان. كذلك الإيمان ليس كما يقول مرجئة الفقهاء، فهم يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، لأنه لو كان كذلك لما صار للأوامر والنواهي فائدة، يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولو لم يصلي ولو لم يصل. فهذا مذهب باطل بلا شك، أنه يعطل الأعمال كلها. والله تعالى قرن العمل بالإيمان في كثير من الآيات: آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل آمنوا فقط أو عملوا الصالحات فحسب، بل لا بد من الاثنين معا. فلا يكفي العمل بدون إيمان، ولا يكفي الإيمان بدون عمل، فالإيمان والعمل الصالح قرينان، وهذا في كثير من الآيات. ومما يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا لأجل القلب. فلا إله إلا الله قول باللسان، الحياء شعبة من الإيمان، هذا من أعمال القلوب. إماطة الأذى عن الطريق، هذا من أعمال الجوارح. فدل الحديث وهو متفق عليه على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهو يزيد بالطاعة كما في كثير من الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات كثيرة تثبت أن الإيمان يزيد وينقص. ينقص أيضا بالمعاصي كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه هذا ضعيف الإيمان، والذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان أصلا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وقد ضل فيه أقوام وزلت فيه عن الصراط المستقيم أقدام. وعلى الإنسان أن يحرر العقيدة تحريرا صحيحا حتى لا يكون من إحدى الفرق الضالة وهو لا يعلم، يعني الذي يقول إن الأعمال، وكثير من العوام يقولون ذلك بغير علم، يعني هم ليسوا مرجئة بالمعنى الاصطلاحي ولكنهم مرجئة من حيث العمل، لا يعتقدون مذهب الإرجاء اعتقادا مبنيا على علم، يعني بحث ونظر واختيار، ولكنهم يأتون بالإرجاء عملا. فتسمع كثيرا من المسلمين يهون من شأن الأعمال، شأن الصلاة، من شأن الزكاة، من شأن الحج، لا يلتفتون إلى هذه الفرائض التي فرضها الله جل وعلا، فيكونون واقعين في هذه البدعة من حيث لا يعلمون. وأما أهل السنة فإنهم تستقيم عقيدتهم فتستقيم أعمالهم، ويعلمون أن الإيمان قول ونية وفعل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتقدون أن الإيمان ينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. بل إن كل إنسان يعلم من حاله أن إيمانه يزيد وينقص. فالإنسان إذا كان في المسجد معتكفا في العشر الأواخر ملتمسا ليلة القدر مقبلا على ربه بعيدا عن أهله وولده ومقبلا على عبادة سيده ومولاه وتاليا لكتابه إلى غير ذلك من الإقبال على الطاعات، يجد زيادة في إيمانه، وحاله تكون أحسن من حاله في السوق، في تجارته، في صناعته، في حرفته، في تعامله مع أهله، في وسط المشاكل والخطوب والأحوال. كذلك إذا ذهب الإنسان إلى الحج إلى بيت الله الحرام فلا شك أنه في حال وقوفه عشية عرفة بعرفات يدعو ربه وقد فرغ قلبه وأناب وسكن لسيده وابتهل إلى مولاه، لا شك أنه يجد زيادة في إيمانه، وهذه الزيادة يجد نقصا منها عندما يعود إلى سائر أحواله. فكل إنسان يجد الإيمان في قلبه يزيد وينقص، الناس يعتقدون ذلك ويعلمونه. لما فرغ من هذا كله رحمه الله تعالى أتى بنصيحة في ختام المنظومة، فقال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. أزكى وأشرح الزكاء النماء، والشرح البسط، وشرح الصدر بسط بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه. فمتابعة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما للإيمان في القلب وأسكن للقلب. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن، من طعن، والطعن الضرب والوخز، في أهل الحديث وتقدح، وفيه من الأذى ما فيه. فالطعن بالرمح فيه أذى للبدن، وطعن المرء لغيره فيه أذى للنفس. وأهل الحديث أصحاب الحديث الذين اشتغلوا به رواية ودراية، أهل الحديث صاروا لقبا لأهل السنة والجماعة لتوقيرهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قسيم الوحي وتقديمه على الهوى والرأي. إذا ما اعتقدت الدهر أي الزمن، وقد وهم من عد الدهر اسما من أسماء الله جل وعلا، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وقد عاب الله تعالى من يعتقد أن الدهر هو الزمن وأنه يحيي ويميت، فقال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فكيف يكون الدهر اسما من أسمائه تعالى والله ينكر عليهم قولهم نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن؟ يقول: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح، أي يا صاحبي على الترخيم، فختم رحمه الله حائيته بوصية غالية نفيسة حذر فيها متابعة آراء الرجال وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من غوي وضال ومتهوك قد ضلوا الطريق لهوى أو لرأي رأوه، وقد حذرنا الله جل وعلا من متابعة الهوى وترك الوحي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فحذر رحمه الله من الرأي ومن القدح في الحديث وأهله: لا تبني دينك وعقيدتك على الآراء المتكلفة والأقوال المحدثة، بل ابن دينك وعقيدتك على الكتاب والسنة ففيهما السلامة والعصمة. وقد جاء عن السلف رحمهم الله نقول كثيرة في التحذير من الآراء وذم الرأي وأهله، من ذلك قول عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. والمراد بالرأي هنا الرأي المذموم القائم على الحدس والظن والعقل المجرد مع تعطيل النصوص وإهمالها والصدود عنها والإعراض، وهو الرأي الذي حدثت به البدع وأنشئت به الضلالات وعطلت به الأسماء والصفات. فمثل هذه الآراء العاطلة والتقريرات الباطلة لا ينبغي لمسلم أن يرعيها باله، بل الواجب أن تطرح وأن يحذر منها وألا يغتر بتزيين أهل الباطل لها. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، وقابل ما ذكره من التحذير بما دلك عليه من النماء والطهر. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى أطهر وأنقى وأخلص وأشرح للصدر وللفؤاد وللقلب وأدعى للطمأنينة، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. وهذا البيت في غاية التناسخ مع الذي قبله، حيث أشاد الناظم في البيت الأول ضمنا بحملة السنة ونقلة الحديث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فهؤلاء خير الناس وأفضلهم، ليس عندهم آراء منطقية ولا فلسفات عقلية ولا أقوال متكلفة، وإنما الذي عندهم تمسك بالنصوص والتزام بالسنة النبوية. ثم حذر في هذا البيت من طريق أهل اللهو والباطل الذين يطعنون في هؤلاء الأئمة الأفذاذ والعلماء الأماجد. ولا تكن، احذر أن تكون يا صاحب السنة ويا من هداك الله إلى لزوم هدي خير الأمة من قوم تلهوا بدينهم، ممن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وهذا شامل لأهل البدع والأهواء وأهل الفسق والفجور، فإن الجميع يشتركون في ذلك بين مقل ومستكثر بسبب جهلهم بالسنة، ومن جهل شيئا عاداه. فتطعن في أهل الحديث وتقدح، وهي نتيجة اتخاذ الدين لهوا ولعبا، أن يسخر بأهل الحق ويتهكم بالمتمسكين بالسنة ويقع في أهل الخير والفضل والنبل. وهذه حيلة المفاليس في كل زمان وأوان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ولو كان القوم أهل حق وحجة لنافحوا عما هم عليه بالبرهان، ولقابلوا الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ولكن لا حيلة للعاطل المفلس إلا أن يتهكم ويسخر ويستهزئ. ومن علامات أهل الأهواء والبدع الوقيعة في أهل الحديث والأثر، وهذا من أعظم العقوق وأشد اللؤم، إذ أهل الحديث لم يأتي منهم سوى الأيادي البيضاء والجميل والإحسان، وأهل السنة وأهل الحديث لا يشترط أن يكون الرجل منهم من أهل الرواية والدراية، فإن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة منهم العالم ومنهم التاجر ومنهم المجاهد ومنهم من يفلح الأرض إلى غير ذلك، ولكن على معتقد أهل السنة والجماعة. فليس شرطا لكي يكون الرجل من أهل السنة والجماعة أن يكون عالما بالحديث رواية ودراية، ولكن أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة. والعامي من أهل السنة والجماعة يغلب 100 عالم من أهل البدعة. الرجل العامي من أهل السنة والجماعة الذي ليس بطالب علم وليس بعالم، ولكن على معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه يغلب 100 عالم بل 1000 عالم من علماء أهل البدعة، لأنهم ليس عندهم حجة ولا برهان. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذا الختام يقول فيه: إذا اعتقدت ما جاء في هذه القصيدة كل حياتك أو عند خاتمة حياتك فأنت على خير في العاجل والآجل، أما أن تعتقد ذلك فترة ثم تتركه وتهمله فهذا لا ينفعك شيئا. لابد من الاستمرار على هذه العقيدة في كل حياتك إلى أن تموت عليها. أما من اعتقدها في الأول ثم تراجع عنها فهذا يهلك مع الهالكين. يا صاح أصله يا صاحبي ورخم. والترخيم أن يحذف آخر المنادى كما قال ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى فيا سعى لمن دعا سعادة. فالأصل يا صاحبي ثم حذف فقال يا صاح فأنت على خير تبيت وتصبح. جزى الله تعالى الناظم عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونفعنا الله تعالى بما ذكره، وثبتنا الله تعالى وإياكم عليه حتى نلقى الله تبارك وتعالى عليه. هناك زيادة وهي: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل على أنه اعتقاد الأئمة الأربعة، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. وبعد أن ذكر هذا كله رحمه الله تعالى: هذا اعتقادي واعتقاد أبي واعتقاد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى واعتقاد الأئمة، نسأل الله تعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجمعنا مع النبي الأمين، إنه تعالى هو أرحم الراحمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع لأقوال أهل العلم وتحرير لها ونظر فيها في شرح حائية أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وتوفيقه وعطائه ومنته في مجالس أولها في يوم الأحد 25 من شهر رمضان 39,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 10 من شهر يونيو 18,200 من التاريخ الصليبي. وكان الفراغ من ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه تعالى ومنته في ليلة الخميس 29 من رمضان 39,400 الموافق 14 من يونيو 18,200 من التاريخ الصليبي. وقد كان ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ونعمته وعطائه ومنته وحوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من البدع والشرك والإلحاد والزيغ وسائر بلاد المسلمين، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ولا تكن مرجيا أي مرجئيا تخرج الأعمال من مسمى الإيمان. ومنهم مرجئة الجهمية، ومرجئة الكرامية، ومرجئة الأشاعرة، ومرجئة الفقهاء، اشتركوا جميعا في أن العمل ليس من مسمى الإيمان، مع الفرق بينهم في تعريف الإيمان. ولا تكن مرجيا لعوبا، فعولا من لعبة، لعوبا أي المرأة الحسنة الدلال، واللعب الهزل وعدم الجد، واللعوب الهازل غير الجاد في أمره. بالدين يمزح، المزاح قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما، فالمزاح في دين الله من المحرمات المنهي عنها. يقول: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة. طورا وتارة كلمتان بمعنى واحد، والطور الحد بين الشيئين، والقدر أيضا، أي ينقص الإيمان قدرا ما في مرحلة ويزداد قدرا ما في مرحلة أخرى. ينمي أي يزداد ويكبر من النماء، وفي الوزن أي في الميزان يوم القيامة، لأن الأعمال توزن كما سبق الكلام عند ذكر الميزان. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فحذر الناظم رحمه الله من مقالة الخوارج، وحذر من مقالة المرجئة الذين جعلوا الدين أرق ما يكون، فجعلوا الإيمان بالله قد يكون تارة المعرفة، وتارة التصديق بالقلب فقط، أو هو قول اللسان فقط، أو قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، وأما العمل بالجوارح والأركان فهذا ليس من مسمى الإيمان عندهم. وأما أهل السنة فيقولون: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وقال يحيى بن سليم رحمه الله: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل. سألت سفيان الثوري، وسألت ابن جريج، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وسألت المثنى بن الصباح، وسألت نافع بن عمر، وسألت محمد بن مسلم الطائفي، وسألت مالك بن أنس، وسألت سفيان بن عيينة. يعني فقالوا جميعا: الإيمان قول وعمل. قال الإمام أحمد: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع القلب، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فهذه إجماعات السلف رحمهم الله تعالى ومستندهم من الكتاب والسنة. دليل القلب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقول الله جل وعلا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلا بد من التصديق بالقلب ولا بد من النطق باللسان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. دليل الجوارح قول الله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والدليل على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى، والذين اهتدوا زادهم هدى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هذا دليل على أن ذهاب الأعمال هو ذهاب الإسلام. إذن قل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. فالمرجئة وهم الطرف الثاني المقابل للخوارج أرجعوا أي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان واشتركوا في ذلك. فالمرجئة وإن اختلفوا في تعريف الإرجاء وفي معتقدهم مجمعون على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. حتى مرجئة الفقهاء هم أخفهم إرجاء، يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، مع أن الإيمان قول وعمل. الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإيمان بالقلب فقط كما تقول الأشاعرة أو الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان كما يقول الأحناف، أو هو النطق باللسان فحسب كما يقول الكرامية، أو هو مجرد المعرفة بالقلب كما تقوله الجهمية. فيلزم على هذا المذهب الخبيث أن يكون فرعون مؤمنا إذا كان مجرد المعرفة بالقلب يكون إيمانا. فإن فرعون كان يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الآيات على موسى عليه السلام بدليل قول موسى له، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو معترف بهذا بقلبه، فليكون مؤمنا على مذهب الجهمية يكون مؤمنا كامل الإيمان، لكنه أنكر بلسانه من باب الكبر والبقاء على ملكه واستكبارا عما جاء به موسى عليه السلام. بل المشركون في عهد النبي المأمون صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بقلوبهم معترفين بأن محمدا رسول الله وأنه على الحق. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبونك، يعلمون أنك صادق في حقيقة الأمر وأنك رسول الله وأنك النبي الخاتم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول، ولكن حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل، كما حمل أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أبا طالب كان يمدح رسول الله ويمدح دين الإسلام. من شعر أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويمدح دين الإسلام العظيم، وكان يمدح النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتبعه ومات على ملة عبد المطلب على الشرك، وصار من أهل النار مع أنه يعترف بأن دين محمد حق. ولكنه قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فامتنع من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية لدين آبائه وأجداده، فمنعته الحمية والعياذ بالله، فمات على الكفر وهو يعرف أن محمدا على الحق ويعتقد هذا. فعلى هذا المذهب الباطل يلزم أن يكون مؤمنا، وليس الإيمان القول باللسان فحسب بدون اعتقاد القلب كما يقول الكرامية، لأنه على هذا القول يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم يعترفون بألسنتهم وينكرون في قلوبهم، وقد حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين. فقال: ومن الناس من يقول، يعني يتلفظ، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني يتلفظون بألسنتهم وينكرون بقلوبهم. وفي الآية الأخرى يقول: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فمجرد القول باللسان لا يكفي، بل قال الله تعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في أي شيء؟ في حقيقة الأمر، فيما يدعون، مع أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله وهو يكذبهم، لأنهم لا يقرون بذلك في قلوبهم، فإنما يقولون ذلك بأفواههم. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترة، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. فالنطق باللسان لا يكفي، ولو اعترف الإنسان حتى ولو قاتل وجاهد مع المسلمين ولو صلى وصام لا يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه ما نطق به باللسان. كذلك الإيمان ليس كما يقول مرجئة الفقهاء، فهم يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، لأنه لو كان كذلك لما صار للأوامر والنواهي فائدة. يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولو لم يصلي ولو لم يصل، فهذا مذهب باطل بلا شك، أنه يعطل الأعمال كلها. والله تعالى قرن العمل بالإيمان في كثير من الآيات: آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل آمنوا فقط أو عملوا الصالحات فحسب، بل لا بد من الاثنين معا. فلا يكفي العمل بدون إيمان، ولا يكفي الإيمان بدون عمل، فالإيمان والعمل الصالح قرينان، وهذا في كثير من الآيات. ومما يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا لأجل القلب. فلا إله إلا الله قول باللسان، الحياء شعبة من الإيمان، هذا من أعمال القلوب. إماطة الأذى عن الطريق، هذا من أعمال الجوارح. فدل الحديث وهو متفق عليه على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهو يزيد بالطاعة كما في كثير من الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات كثيرة تثبت أن الإيمان يزيد وينقص. ينقص أيضا بالمعاصي كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه هذا ضعيف الإيمان، والذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان أصلا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وقد ضل فيه أقوام وزلت فيه عن الصراط المستقيم أقدام. وعلى الإنسان أن يحرر العقيدة تحريرا صحيحا حتى لا يكون من إحدى الفرق الضالة وهو لا يعلم، يعني الذي يقول إن الأعمال، وكثير من العوام يقولون ذلك بغير علم، يعني هم ليسوا مرجئة بالمعنى الاصطلاحي ولكنهم مرجئة من حيث العمل، لا يعتقدون مذهب الإرجاء اعتقادا مبنيا على علم، يعني بحث ونظر واختيار، ولكنهم يأتون بالإرجاء عملا. فتسمع كثيرا من المسلمين يهون من شأن الأعمال، شأن الصلاة، من شأن الزكاة، من شأن الحج، لا يلتفتون إلى هذه الفرائض التي فرضها الله جل وعلا، فيكونون واقعين في هذه البدعة من حيث لا يعلمون. وأما أهل السنة فإنهم تستقيم عقيدتهم فتستقيم أعمالهم، ويعلمون أن الإيمان قول ونية وفعل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتقدون أن الإيمان ينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. بل إن كل إنسان يعلم من حاله أن إيمانه يزيد وينقص. فالإنسان إذا كان في المسجد معتكفا في العشر الأواخر، ملتمسا ليلة القدر، مقبلا على ربه بعيدا عن أهله وولده، ومقبلا على عبادة سيده ومولاه، وتاليا لكتابه إلى غير ذلك من الإقبال على الطاعات، يجد زيادة في إيمانه، وحاله تكون أحسن من حاله في السوق، في تجارته، في صناعته، في حرفته، في تعامله مع أهله، في وسط المشاكل والخطوب والأحوال. كذلك إذا ذهب الإنسان إلى الحج إلى بيت الله الحرام، فلا شك أنه في حال وقوفه عشية عرفة بعرفات يدعو ربه، وقد فرغ قلبه وأناب وسكن لسيده وابتهل إلى مولاه، لا شك أنه يجد زيادة في إيمانه، وهذه الزيادة يجد نقصا منها عندما يعود إلى سائر أحواله. فكل إنسان يجد الإيمان في قلبه يزيد وينقص، الناس يعتقدون ذلك ويعلمونه. لما فرغ من هذا كله رحمه الله تعالى أتى بنصيحة في ختام المنظومة، فقال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. أزكى وأشرح الزكاء النماء والشرح البسط، وشرح الصدر بسط بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه، فمتابعة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما للإيمان في القلب وأسكن للقلب. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن، من طعن، والطعن الضرب والوخز في أهل الحديث وتقدحوا، وفيه من الأذى ما فيه، فالطعن بالرمح فيه أذى للبدن، وطعن المرء لغيره فيه أذى للنفس. وأهل الحديث أصحاب الحديث الذين اشتغلوا به رواية ودراية، أهل الحديث صاروا لقبا لأهل السنة والجماعة لتوقيرهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قسيم الوحي وتقديمه على الهوى والرأي. إذا ما اعتقدت الدهر أي الزمن، وقد وهم من عد الدهر اسما من أسماء الله جل وعلا، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وقد عاب الله تعالى من يعتقد أن الدهر هو الزمن وأنه يحيي ويميت، فقال تعالى عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فكيف يكون الدهر اسما من أسمائه تعالى والله ينكر عليهم قولهم نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن؟ يقول إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح، أي يا صاحبي على الترخيم، فختم رحمه الله حائيته بوصية غالية نفيسة حذر فيها متابعة آراء الرجال وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من غوي وضال ومتهوك قد ضلوا الطريق لهوى أو لرأي رأوه، وقد حذرنا الله جل وعلا من متابعة الهوى وترك الوحي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فحذر رحمه الله من الرأي ومن القدح في الحديث وأهله، لا تبني دينك وعقيدتك على الآراء المتكلفة والأقوال المحدثة، بل ابن دينك وعقيدتك على الكتاب والسنة ففيهما السلامة والعصمة. وقد جاء عن السلف رحمهم الله نقول كثيرة في التحذير من الآراء وذم الرأي وأهله، من ذلك قول عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. والمراد بالرأي هنا الرأي المذموم القائم على الحدس والظن والعقل المجرد مع تعطيل النصوص وإهمالها والصدود عنها والإعراض، وهو الرأي الذي حدثت به البدع وأنشئت به الضلالات وعطلت به الأسماء والصفات. فمثل هذه الآراء العاطلة والتقريرات الباطلة لا ينبغي لمسلم أن يرعيها باله، بل الواجب أن تطرح وأن يحذر منها وألا يغتر بتزيين أهل الباطل لها. قال الأوزاعي رحمه الله عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، وقابل ما ذكره من التحذير بما ذلك عليه من النماء والطهر. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى أطهر وأنقى وأخلص وأشرح للصدر وللفؤاد وللقلب وأدعى للطمأنينة، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. وهذا البيت في غاية التناسق مع الذي قبله، حيث أشاد الناظم في البيت الأول ضمنا بحملة السنة ونقلة الحديث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فهؤلاء خير الناس وأفضلهم، ليس عندهم آراء منطقية ولا فلسفات عقلية ولا أقوال متكلفة، وإنما الذي عندهم تمسك بالنصوص والتزام بالسنة النبوية. ثم حذر في هذا البيت من طريق أهل اللهو والباطل الذين يطعنون في هؤلاء الأئمة الأفذاذ والعلماء الأماجد، ولا تكن احذر أن تكون يا صاحب السنة ويا من هداك الله إلى لزوم هدي خير الأمة من قوم تلهوا بدينهم ممن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وهذا شامل لأهل البدع والأهواء وأهل الفسق والفجور، فإن الجميع يشتركون في ذلك بين مقل ومستكثر بسبب جهلهم بالسنة، ومن جهل شيئا عاداه، فتطعن في أهل الحديث وتقدح، وهي نتيجة اتخاذ الدين لهوا ولعبا أن يسخر بأهل الحق ويتهكم بالمتمسكين بالسنة ويقع في أهل الخير والفضل والنبل. وهذه حيلة المفاليس في كل زمان وأوان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ولو كان القوم أهل حق وحجة لنافحوا عما هم عليه بالبرهان، ولقابلوا الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ولكن لا حيلة للعاطل المفلس إلا أن يتهكم ويسخر ويستهزئ. ومن علامات أهل الأهواء والبدع الوقيعة في أهل الحديث والأثر، وهذا من أعظم العقوق وأشد اللؤم، إذ أهل الحديث لم يأتي منهم سوى الأيادي البيضاء والجميل والإحسان، وأهل السنة وأهل الحديث لا يشترط أن يكون الرجل منهم من أهل الرواية والدراية، فإن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة منهم العالم ومنهم التاجر ومنهم المجاهد ومنهم من يفلح الأرض إلى غير ذلك، ولكن على معتقد أهل السنة والجماعة. فليس شرطا لكي يكون الرجل من أهل السنة والجماعة أن يكون عالما بالحديث رواية ودراية، ولكن أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة. والعامي من أهل السنة والجماعة يغلب 100 عالم من أهل البدعة. الرجل العامي من أهل السنة والجماعة الذي ليس بطالب علم وليس بعالم، ولكن على معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه يغلب 100 عالم بل 1000 عالم من علماء أهل البدعة، لأنهم ليس عندهم حجة ولا برهان. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذا الختام يقول فيه: إذا اعتقدت ما جاء في هذه القصيدة كل حياتك أو عند خاتمة حياتك فأنت على خير في العاجل والآجل، أما أن تعتقد ذلك فترة ثم تتركه وتهمله فهذا لا ينفعك شيئا. لابد من الاستمرار على هذه العقيدة في كل حياتك إلى أن تموت عليها. أما من اعتقدها في الأول ثم تراجع عنها فهذا يهلك مع الهالكين. يا صاح أصله يا صاحبي ورخم، والترخيم أن يحذف آخر المنادى، كما قال ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى فيا سعى لمن دعا سعادة. فالأصل يا صاحبي ثم حذف فقال يا صاح فأنت على خير تبيت وتصبح. جزى الله تعالى الناظم عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونفعنا الله تعالى بما ذكره، وثبتنا الله تعالى وإياكم عليه حتى نلقى الله تبارك وتعالى عليه. هناك زيادة وهي هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل على أنه اعتقاد الأئمة الأربعة، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. وبعد أن ذكر هذا كله رحمه الله تعالى، هذا اعتقادي واعتقاد أبي واعتقاد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى واعتقاد الأئمة، نسأل الله تعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجمعنا مع النبي الأمين، إنه تعالى هو أرحم الراحمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع لأقوال أهل العلم وتحرير لها ونظر فيها في شرح حائية أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وتوفيقه وعطائه ومنته في مجالس أولها في يوم الأحد 25 من شهر رمضان 39,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 10 من شهر يونيو 18,200 من التاريخ الصليبي. وكان الفراغ من ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه تعالى ومنته في ليلة الخميس 29 من رمضان 39,400 الموافق 14 من يونيو 18,200 من التاريخ الصليبي. وقد كان ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ونعمته وعطائه ومنته وحوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من البدع والشرك والإلحاد والزيغ وسائر بلاد المسلمين، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.